الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن مشروعية المسح على الخفين وعن الضوابط والشروط التي وضعها العلماء لتطبيق هذه الشعيرة المباركة، وهي من الأشياء التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة، والمسح على الخفين. انتقل المصنف إلى باب آخر وهو نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، والنقض في الأجسام إبطال تركيبها، وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو المطلوب منها. فنواقض الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا. وعليه نواقض الوضوء توقيفية على النص، لذلك لعلكم تذكرون في القواعد أخذنا قاعدة مفادها: كل عبادة ثبتت بدليل صحيح لا تبطل إلا بدليل صحيح. يبقى كل عبادة أنا فعلتها ودلت عليها الأدلة الشرعية على صحتها، فلا يجوز أبدا لرجل أو لنفسي أن أحكم عليها بالبطلان بغير دليل. فالإنسان توضأ، الوضوء الذي أخذناه قبل ذلك بشروطه وبأركانه وبواجباته وبمستحباته، لكي يبطل هذا الوضوء ولا نفعل منه ما كنا نفعله من قبل يلزمنا الدليل الشرعي، ده الأصل. وعليه إذا دل دليل على أن الوضوء باطل وهذا الدليل غير صحيح أو غير صريح أو الدلالة فيه محتملة، بنرجع للإيه؟ للأصل. واضح يا إخواننا؟ لأن احنا عندنا القاعدة الكلية العظيمة: اليقين لا يزول بالشك، أو الشك لا يزيل اليقين. يبقى اليقين عندي أن أنا متوضئ، واخد بالك؟ بعد ذلك طرأ علي هذا الطارئ عليه دليل صحيح صريح أم لا. والنواقض قسمان: أحدهما أحداث تنقض الوضوء بنفسها، الثاني أسباب، وهي مكان مظن لخروج الحدث كالنوم والمس. والنواقض من حيث الدليل كالآتي: الغائط ثبت نقضه بالكتاب والسنة والإجماع، البول ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على الغائط، المذي ثبت نقضه بالسنة والإجماع والقياس على البول، دم الاستحاضة ثبت نقضه بما رواه أبو داود من حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش: فتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق. كلمة فتوضئي دليل على أن الوضوء الذي قبل الأمر كان لا يعمل به، وسبب الاستحاضة. الأمر الذي يليه النوم: تعارضت الآراء واختلفت فيه المذاهب، فبعضهم يرى النقض من قليله وكثير، وبعضهم لا يرى النقض منه أصلا، والجمهور سلك مسلك الجمع وهو النقض بالكثير دون القليل، ولهم في النوم الناقض وغير الناقض تفصيل. أما ما عدا هذه الأشياء فقد قوى فيها خلاف العلماء وستأتي إن شاء الله. يبقى كأن المصنف أو الشارح ذكر هذه النواقض إجمالا بالأدلة الصحيحة الصريحة، ولكن جاء في موضوع النوم وذكر كلام العلماء، وذكره في النواقض لاختيار جمهور أهل العلم له. أما عدا ما ذكره يبقى الدلالة فيه إن كانت صحيحة فهي غير صريحة، وإن كانت صريحة فهي غير صحيحة. يبقى الأمر واسع. يبقى الأمر عدد أمور المذكورة الأمر واسع، وهذا الذي يجب علينا أن نتعلمه ونتأدب به. معنى كلمة واسع يعني لا يتم من خلاله تبديع ولا تفسيق ولا هجر ولا رؤية بطلان العبادة المترتبة على هذا الوضوء، واخد بالك؟ يعني مثلا القيء أو أكل لحم الإبل أو النوم غير مستغرق إلى غير ذلك، ده كله ينقض الوضوء عند البعض ولا ينقض. فمن قال بعدم النقض لا له أن يفعل العبادة، ومن قال بالنقض لا يعيب عليه ولا يحكم ببطلان عبادته، فإن حكم فالحكم فيه شيء من الغلو وهو منهي عنه. جاء المصنف بعدة أحاديث في الباب، أولاها عن أنس بن مالك، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عهده، وكلمة على عهده جملة اعتراضية ولكن فيها دلالة. قال: ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى هذا الحديث أتى به المصنف للدلالة على أن النوم بهيئة معينة وعلى كيفية معينة لا ينقض الوضوء، بدليل إيه؟ كانوا يصلون ولا يتوضؤون. طيب، كلمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده، الكلمة هذه فيه دليل على أن هذا الأمر، أي فعلهم هذا وعدم الوضوء وسكوت الوحي، دليل على الإقرار. لأن هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. طيب، هل من دليل على أن الشارع إذا سكت على شيء دليل على الإقرار والمشروعية؟ نعم، ربنا تبارك وتعالى لما تكلم عن المنافقين وفضح سرائرهم دل على أن السكوت على غيرهم مشروع أو فيه إقرار، وهذا الذي فطن إليه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. يبقى كلمة على عهده إشارة إلى السنة التقريرية، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم إن علم بما فعله، أو سواء من الرب عز وجل الذي لا يخفى عليه شيء، والزمن زمن تشريع ونزول الوحي. يقول: درجة الحديث صحيح، أصله في مسلم بلفظ: كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى رواية أبي داود قال: حتى تخفق رؤوسهم، وعند مسلم ينامون. يبقى كأن رواية مسلم عامة أو مطلقة قيدت برواية أبي داود. يبقى كانوا يجلسون على مقاعدهم ويأخذهم النوم حتى تخفق رؤوسه، وتخفق أي تميل بغير إرادة صاحبها. يبقى هنا النوم يا أخوانا ده نوم مقيد وليس على الإطلاق. مفردات الحديث: عهده العهد الزمن، يقال كان ذلك على عهد فلان أي زمانه، جمعه عهود وعهاد. ينتظرون يترقبون حضوره لأداء الصلاة. العشاء بكسر العين والمد، وأول دخول وقته بعد غياب الشفق الأحمر، سميت الصلاة بها لأنها تفعل فيها، ويقال لها العشاء الآخرة. حتى حرف يأتي لعدة معان، منها أنه يكون للغاية والانتهاء، وهي المرادة هنا. تخفق بكسر الفاء، فهو من باب ضرب أي تميل من النعاس. قال في المصباح: خفق برأسه إذا أخذته سنة من النعاس، فمال رأسه دون سائر جسده. رؤوسهم جمع رأس، رأس كل شيء أعلى، ومنه سمي الرأس في الإنسان. ما يؤخذ من الحديث: النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء، أخذوها من رواية مين؟ أبي داود. النوم الكثير ناقض للوضوء، لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي شاهده. الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، فنفي الوضوء في هذه الحالة دليل على وجوبها في غيرها مما يوجب نقض الطهارة. استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومن باب التنبيه أن الراجح عند أهل العلم، وهذا سيأتي إن شاء الله، أن انتهاء وقت صلاة العشاء الآخرة مع منتصف الليل، يبقى يبدأ بغياب الشفق الأحمر اللي هو دخول وقتها في مصرنا، وينتهي مع نصف الليل. يبقى التأخير يؤخر الإنسان عن وقتها الأول، ولكن يحذر أن يتركها حتى يأتي نصف الليل. هذا الذي قرره أهل العلم وهو الراجح في هذه المسألة، نصف الليل. ويحسب نصف الليل كالآتي: نحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى أذان الفجر، كويس؟ نحسب هذه الفترة الزمنية تيجي مثلا 8 ساعات، نصفها 4 ساعات، يضاف 4 ساعات على وقت غروب الشمس، فيكون الناتج هو منتصف الليل. تاني، كيفية حساب منتصف الليل، مش يقول لك منتصف الليل في القاهرة، لا، ده ما ينفعش. منتصف الليل حسابه كالآتي، لأنه بتغير على مدار السنة، بنحسب الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى أذان الفجر، زي الثلث الأخير من الليل، نفس الطريقة. الفترة الزمنية من غروب الشمس إلى أذان الفجر 12 ساعة، المغرب على 5:50 والفجر تقريبا على 5:15، مظبوط كده؟ أو 5:10 تقريبا، كويس، قول 5، يبقى من 5 لـ5 12 ساعة، مظبوط؟ نصفهم كام؟ 6 ساعات، ضف 6 على 5 يبقى كام؟ 11، يبقى منتصف الليل الساعة 11. واضح يا اخوانا؟ يبقى لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن الساعة 11، لأن كده خرج وقتها. طب الثلث الأخير من الليل 12 ساعة، تلتينهم كام؟ 8، ضع 8 على 5 يبقى كام؟ الساعة 13، في الجيش 13، هنا تبقى الساعة 1، يبقى ثلث الليل بيبدأ من الساعة 1. واضح يا اخوانا المعلومة دي؟ يقول: حرص الصحابة على البقاء في المسجد انتظارا للصلاة وفضل انتظارها، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. كلمة الصلاة تحبسه أي ينتظر أن يصلي الصلاة. جواز النعاس والركود في المسجد لا سيما لانتظار الصلاة. خلاف العلماء، اختلف العلماء في النوم هل ينقض الوضوء على 3 أقوال، فذهب بعضهم إلى أن قليله وكثيره ناقض، بناء منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء. يبقى احنا خدناه في البداية أنه هو سبب، اللي هو سبب يؤدي إلى شيء، يؤدي إلى خروج الحدث. وفي حديث لعل المصنف يأتي به: وكاء السهل العينين، فمن نام فليتوضأ. فبعض العلماء قال لك: لا، النوم نفسه مش سبب، ده نفس النوم فعل وحالة تعتري البدن، إذا حدثت انتقض الوضوء سواء ترتب عليه شيء أم لم يترتب، يبقى اعتبروا النوم نفسه إيه؟ نفسه حدث ينقض الوضوء. طيب، وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض قليله ولا كثيره ما لم يتحقق خروج حدث، بناء منهم على أن النوم ليس بناقض ولكنه مظنة الحدث. وكلا القولين طرفي نقيض. طيب، وذهب جمهور العلماء إلى أن الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير، ولهم تفاصيل في تحديد القليل من الكثير، وصفاته الناقدة مذكورة في كتب الأحكام. وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال كان يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جناب، ولكن من غائط وبول ونوم. أثبت نقض الوضوء من النوم كالغائط والبول. وحديث أنس كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، دليل على أن يسير النوم لا ينقض. طيب، كم قول دلوقتي يا أخواننا في النوم؟ 3 أقوال. مطلق النوم أخذوه منين؟ من حديث صفوان بن عسال. طيب، وفي حديث ثاني ولكنه لا يشهد للأول بل يشهد للقول الثاني، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السهي العينين، فمن نام فليتوضأ. السهي هي فتحة الضبر، والوكاء اللي هو الرباط، كأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فتحة الضبر بالآنية، ولها وكاء يربط، فإذا ربطتها وقلبتها لا يخرج منها شيء، أما إذا تركت الرباط سيخرج منها الشيء. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النوم بمنزلة الوكاء، وجعل جوف الإنسان وفتحة الضبر بمنزلة السهي، فمن نام فليتوضأ. يبقى هنا فمن نام فليتوضأ على الإطلاق، وحديث صفوان أيضا على الإطلاق. جاء الحديث الذي معنا في الباب أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون، فاستدل منهم على أن النوم اليسير لا يؤدي إلى نقض الوضوء. وذهب جمهور أهل العلم كما ذكر الشارح إلى القول الأوسط اللي هو النوم المستغرق أو النوم الكثير أو النوم على هيئة غير المتمكن يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم إيه؟ إلى نقض الوضوء. أما عدا ذلك فالأمر فيه سعة. وكلا الأقوال الثلاثة يا أخوان معتبرة، وإن كان قول جمهور أهل العلم أولى لأنه أعمل كل النصوص. ودايما بنقول عند ورود النصوص المتعارضة في الظاهر أول طريق سلكه الأئمة لإزالة هذا التعارض الظاهري جمع النصوص. يبقى لما نقول النوم اليسير والمتمكن والجالس على مقعدته محكمة هذا لا ينقض الوضوء، ليه؟ إعمالا لكل الأدلة. أما إن أخذنا بحديث صفوان بن عسال على الإطلاق، أهدرنا حديث أنس بن مالك كانوا يتخفق رؤوسهم من النوم ويصلون ولا يتوضعون، وإذا أخذنا بهذا الحديث على الإطلاق وقلنا أن النوم لا ينقض مطلقا أهدرنا حديث صفوان بن عسال. فكان الأنسب والأعدل والأليق إعمالا للأدلة أن نأخذ بهذا القول، وهو أن النوم الكثير المستثقل ناقض الوضوء، أما غيره فلا شيء فيه، والله عز وجل أعلى وأعلم. الحديث الثاني، وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني امرأة أستحاط فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. طيب، هذا الحديث أورده المصنف للاستدلال على أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء. وجه الاستدلال رواية البخاري: ثم توضئي لكل صلاة. استحاضة من الاستحاضة، وهو سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد، فيخرج الدم من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى عرق العاذل، وسيأتي بيانه بأتم من هذا في باب الحيض إن شاء الله. أفأدع الصلاة؟ الهمزة للاستفهام الاستخباري والفاء للتعقيب وبعدها فعل مضارع للمتكلم. أفأدع ودعته أو دعه، ودع أي تركته، وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لأجل حرف الحرب. قال النحاة: إن العرب أماتت ماضي يدع ومصدره واسم فاعله فلا توجد، لا تأتي على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون جوابا مناقضا لنعم وهي المرادة هنا، ذلك بكسر الكاف خطاب للمرأة السائلة وذا إشارة إلى الدم الخارج منها، عرق بكسر العين المهملة ويكون الراء آخره قاف. قال في الفتح: إن هذا العرق يسمى العاذل. وقال في القاموس: يسمى العاذر، أي أن دمك بسبب انفجاري من عرق، اللي هو بيسميه الأطباء اليومين دولت نزيف. فإذا أقبلت حيضتك، المراد بالإقبال حصول وقتها وابتداء خروج دم الحيض أيام عادتها. طبعا لا نريد أن نفصل لأن سيأتي التفصيل في باب الحيض إن شاء الله. وإذا أدبرت، وهو وقت انقطاع الدم عنها عند ابتداء أيام عادتها. يؤخذ من الحديث أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء ومنه خروج الدم، وهو إجماع العلماء. وطبعا هنا قال خروج الدم ولم يقيده بل أطلقه، لأن الدم الذي يخرج من القبل بالنسبة للمرأة ثلاثة أنواع: دم استحاضة، دم حيض، دم نفاس. ومن الرجل يكون في غالب الأحيان لعلة، يخرج منه الدم لعلة. فقال هنا الشارح إن هذا مجمع عليه بأنه ينقض الوضوء. إن دم الاستحاضة ليس حيضا، ومعنى كلمة ليس حيضا أي ليس هو دم الحيض ولا تترتب عليه أحكام الحيض، وإنما هو دم له أسبابه وخصائصه وأحكامه. فسببه انفتاح عرق العاذل، فهو مرض يستدعي البحث عن سببه وعلاجه، ولذا ينظر الأطباء بقلق بالغ إلى خروج الدم في غير وقت الحيض، لأنها تدل على وجود مرض إما بجسم المرأة أو غدادها أو غير ذلك. أما دم الحيض فيخرج من قعر رحم المرأة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف المخرجين، وهو رد توجيه لقولها: فلا أطهر، فأبان لها أنها طاهر تلزمها الصلاة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن دم الاستحاضة مصدره الأساسي غير دم الحيض. دم الاستحاضة عرق العاذل، دم الحيض يخرج من جميع الرحم من غير هذا العرق. أما خصائص دم الاستحاضة فقال الأطباء إنه دم أحمر مشرق خفيف ليس ذا رائحة، بينما دم الحيض أسود ثخين له رائحة منتنة. والأولى أن يكون هذا الوصف هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أنه قال: وأما دم الحيض فهو سخين أسود له ريح. فالأولى أن نأتي إلى الوصف من المصدر الشرعي. أما أحكام دم الاستحاضة فإنه لا يمنع شيئا من العبادات ولا الأمور التي يتوقف فعلها على طهارة المرأة من الحيض، فالمستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة، يعني إيه؟ كأنه لا يوجد، يبقى تتعامل المرأة مع دم الاستحاضة كأنه غير موجود. أمرها عليه الصلاة والسلام أن تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، وذلك بأن تجلس فلا تصلي أيام عادتها، لأن العادة أقوى من سائر الأدلة على تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. هذا الكلام فيه نظر، بل الصواب أن يميز الدم أولا. انتبهوا لي كويس، وده هاتي بالتفصيل إن شاء الله. يبقى الصواب عند الاستحاضة من المرأة والإشكال عليها، أول طريق تسلكه اللي هو تمييز نوعية الدم، بأن تنظر إلى الدم الذي يخرج من المحل بالوصف المعهود، فإن تمكنت خلاص لا تعدل عنه، لم تتمكن تأتي لأيام عادتها. يعني هي متعودة مثلا تأتيها العادة في اليوم الرابع من الشهر مثلا أو الخامس، ففي عند هذا اليوم تنقطع عن العبادات وبتقعد معها خمس ست أيام، في اليوم السادس تغتسل ثم تصلي، وده من الاستحاضة مستمر. طيب عجزت عن معرفة أيام عادتها أو تمييز لون الدم، بتبدأ تشوف قرائنها ممن هم من سنها ومن جسمها ومن جيرانها، فتحيض معها وتطهر معها، والله عز وجل أعلى وأعلم. سيأتي بالتفصيل إن شاء الله، الحديث سيأتي بالتفصيل. يقول وجوب غسل دم الحيض للصلاة لأنه نجس، والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة. إن على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ومثلها كل من به حدث دائم من سلس بول أو جرح لا يرقى دمه أو استمرار خروج الريح. طبعا هذا الكلام فيه نظر، قوله عز من قائل وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة سبب للتيسير، قاعدة كلية. فإذا ترتب على من به سلس أن يتوضأ لكل صلاة فليس له ذلك، وكذلك خروج الريح. وأما جرح لا يرقى دمه، جرح لا يرقى دمه يعني عنده جرح في بدنه، والجرح هذا دائما يسعب دم، ابتداء هل يا ترى خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء أم لا؟ الأصل أنه لا ينقض، ومن قال بالنقض يلزمه الدليل. واضح يا أخوانا؟ فقال الأئمة فما زال الصحابة يصلون في جراحاتهم وهي تسعب دم. نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفسادها منها وهو إجماع العلماء. نعم العلماء مجمعون على أن المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، فإن فعلت ففعلها بدعة ولا يصح. إن الحائض لا تقضي الصلاة بعد طهرها، وذلك أخذا من عدم أمره صلى الله عليه وسلم لها بذلك في هذا الحديث، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اكتب جنبها كده فكيف بالكتمان. فكيف بالكتمان. الحديث دليل على قبول قول المرأة في أحوالها من الحمل والحيض والعدة وانقضائها ونحو ذلك، يعني قول المرأة يعول عليه إن كانت حامل أو حيض، ولا تحتاج إلى توكيد إلا إذا ترتب على الأمر حقوق فلها أن تقسم. قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. أن المستحاضة تصلي ولو مع جريان الدم لأنها تعتبر من الطاهرات من الحيض. ورد في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري واغتسلي، والمراد به الاغتسال من الحيض إذا أدبرت أيام حيضها، لأنه لا أنه أمر بالاغتسال لكل صلاة. قوله ثم توضأ لكل صلاة زيادة رواها البخاري وحذفها مسلم عمدا لاعتقاده أنها زيادة غير محفوظة، وإنما تفرد بها بعض الرواة. لكن قال الحافظ في فتح الباري إنها زيادة ثابتة من طرق ينتفي معها تفرد من ذكرهم مسلم. يبقى أصبح قوله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة زيادة مختلف فيها، بغض النظر رجح ومرجوح، ولكن اختلاف الواقع فيها واقع بين أئمة ثقات نقاد أهل خبرة ودربة. يبقى من قال أن المرأة المستحاضة تتعامل شأنها شأن المرأة الغير مستحاضة وتتوضأ إذا انتقض الوضوء بغير دم الاستحاضة قول مقبول لا يرد. قول تاني. الشاهد كله فين؟ ثم توضأ لكل صلاة. إن ثبتت هذه الزيادة بكلام النقاد المختصين باتفاق خلاص لا مفر يعمل بها على الرأس والعين. ولكن لما يأتي إمام كالإمام مسلم ويصف هذه الزيادة قال لك زيادة شاذة لا تصح. طيب يأتي غيره جهبذ حافظ النقاد كالحافظ ابن حجر ويثبتها، يبقى الأمر خلاف بين أهل العلم خلاف معتبر. وعليه فمن قال أن المرأة المستحاضة في عباداتها التي يشترط لها الوضوء شأنها شأن المرأة غير المستحاضة لا تتوضأ إلا إذا انتقض وضوءها بغير الاستحاضة فقول مقبول لا يرد. واضح يا أخوان المعلومة دي؟ المؤلف أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأجل هذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة، وإلا في مناسبة الحديث أن يذكر في باب الحيض وقد أعاده هناك والله أعلم. يبقى لما أتى الحافظ ابن حجر بهذا الحديث في كتابه اللي هو بلوغ المرام على اعتبار أن هذه الزيادة عند الحافظ مالها صحيحة وإيه وثابتة. جواز سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة عند الحاجة إذ لم تلينه كبرده تلينه وتخضعه ولا تخضعن بالقول. الأمر بإزالة النجاسة فيه أن الدم نجس وهو إجماع خلافا شاذا. كلمة الدم نجس ليس على الإطلاق، بل المعني بذلك دم الحيض ودم النفاس، واخدين بالكم يا اخوانا، وكذلك الدم الذي يخرج من مجرى البول عند الرجل. اما نقول الدم باطلاق نجس، لا. واضح يا اخوانا؟ هذا ليس على الاطلاق. ان الصلاه تجب بمجرد انقطاع دم الحيض، ان الصلاه تصح في حال جريان الدم الذي لا ينقطع. ده الحديث الثاني الذي أتى به المصنف في هذا الباب. الحديث الثالث، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه. يبقى الحديث الأولاني اللي جابه المصنف حديث أنس بن مالك للنومي، بعد ذلك الحديث الذي جاء من بعده وهو حديث عائشة في دم الاستحاضة، الحديث الثالث متعلق بالمذي. رجلا خبر كان ومذاء صفة الرجل، مذاء بفتح الميم وتجديد الذال المعجمة ثم ألف مفدودة من صيغ المبالغة من كسرة المذي، والمذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة، وأيضا بكسر الذال وتجديد الياء جمعه مذي ومذيات ومذي. وقال في الصحاح قال الأزهري الودي والمذي والمني مشددات، قال أبو عبيدة المني مشدد والآخران مخففان وهذا أشهر. والمذي ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة ونحوها، وخروجه من مجرى البول من إفرازات الغدد المنبالية. أن يسأل بأن يسأل أن مصدرية، أي أمرته بسؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الوضوء جملة اسمية لأن الوضوء مبتدا مؤخر وقالوه فيه خبر مقدم. ما يؤخذ من الحديث أن خروج المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وهو إجماع. في بعض ألفاظ حديث البخاري فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مسلم لمكان فاطمة. فالحياء هو الذي منع عليا من أن يشافه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. هنا مسألة، وهي ما الحكم الشرعي في إنسان أو في امرأة اعتراه أمر واحتاج أن يعرف حكم الشرع فيه فاستحيا من السؤال مطلقا؟ الجواب يأثم يأثم. يبقى في فرق، يستحي من السؤال مطلقا ولا يسأل البتة، وفي فرق يستحي من سؤال البعض. واخد بالك؟ ممكن مثلا امرأة يعتريها شيء تستحي أن تسأل العالم مباشرة، فتسأل مثلا زوجها وزوجها يسأل العالم، أو تسأل امرأة الشيخ وامرأة الشيخ تسأل زوجها، ده الممكن ومقبول. أما أنه تمتنع أو يمتنع عن السؤال مطلقا ويظل في جهله زعما منه الحياء، لا. وهذا الذي أشارت إليه أسماء بنت يزيد لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت فضحت النساء يا أم سليم. يبقى ما منعها الحياء من أن تسأل؟ لما؟ لأن الأمر أمر دين. ولكن الصواب والعلم عند الله عز وجل، هناك بعض الحالات وبعض الألفاظ ما ينبغي قط أن تسمعها المرأة للرجل الأجنبي، ما ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال، واخد بالك؟ ولكن في هذه الحالة تنظر إلى رجل من محارمها، فإن لم تجد مثلا كزوج تذهب إلى امرأة الرجل وتستفتيه، فإن لم يكن للشيخ امرأة نذهب عن شيخ آخر، يعني ما وقفتش يعني على فلان اللي هو ملوش نساء يعني، لا، تجد إن شاء الله كثير من أهل العلم لديهم من النساء. فيه قبول خبر الواحد والعمل به في مثل هذه الأمور. خبر الواحد اللي هو المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر علي بن أبي طالب. جاء في ألفاظ مسلم لهذا الحديث اغسل ذكرك وتوضأ، ورد في بعض ألفاظه واغسل أنثيين، فقد دلت هاتان الروايتان على وجوب غسل الذكر والأنثيين والوضوء بعد ذلك. الأمر بغسل الذكر والأنثيين دليل على نجاسة المذي، ولكن بعض العلماء قال يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منهم، إنه لا يكفي في الطهارة منه الاستجمار، بل لابد من الماء، وذلك والله أعلم، لأنه ليس من الخارج المعتاد كالبول. ذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله والأنثيين من خروج المذي، مستدلين بهذا الحديث وروايته الثابتة، فقد صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه، ولما جاء في رواية أبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. الحديث الذي يليه وهو الحديث الرابع في هذا الباب، باب نواقض الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. درجة الحديث، الحديث ضعيف ومنهم من قواه وصححه، قال ابن حجر في التلخيص الحديث معلول، ذكر علته أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن حزم، وقال لا يصح في هذا الباب شيء. قال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث، وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها شيء فهو مرسل. وقال المصنف روي من 10 أوجه عن عائشة، أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها، وقوى الحديث جماعة من الأئمة منهم عبد الحق وقال لا أعلم له علة، وقال الزيلعي سنده جيد وصححه أحمد شاكر والألباني وعليه، فالحديث إن شاء الله صحيح. مفردات الحديث، قبل تقبيلا والاسم قبلة، جمعها قبل مثل غرفة وغرف، والقبلة هنا اللثمة على الفم. بعض نسائه هي عائشة روية الحديث، فقد أخرج إسحاق في مسنده عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها وقال إن القبلة لا تنقض الوضوء. ما يؤخذ من الحديث، ظاهر الحديث يدل على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء وهو الأصل، والحديث مقرر لهذا الأصل من عدم الوجوب، لكن الحديث معارض بالآية الكريمة أو لامستم النساء، واللمس الحقيقي في اليد، وإذا وجد احتمال إرادة الجماع فقراءة أو لامستم النساء ظاهرة في مجرد لمس اليد، والأصل اتفاق معنى القراءتين. طيب أخي الفاضل اكتب في الهامش كده، وإذا جاءت آية بقراءتين متواترتين مختلفتين. جاءت آية بقراءتين متواترتين مختلفتين، فتعامل الآية كآيتين، تعامل الآية كآيتين، يبقى بنعتبرها اتنين اتنين، وتستل منها الأحكام على ذلك. والصواب في قوله أو لامستم النساء المعني هنا الإتيان. الأفضل هو حمل هذا الحديث على تقبيل لم يصاحبه شهوة، وإنما هو تقبيل مودة ورحمة، وهذا النوع من اللمس قد تقرر عدم نقضه للوضوء، لما جاء عائشة نامت معترضة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها في الظلام لتكف رجليها. وجه الاستدلال: لو كان مجرد اللمس ينقض ما لمسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهي نائمة، فإن قيل الحديث صحيح وثابت واللمس ينقض، أما كان يلمس رجلها لتكف رجلها، كان يلمسها من خلف الغطاء، فهذا تعسف ورد النص عن ظاهره. يقول: واللمس ذاته ليس ناقضا، ولكنه مظنة خروج ناقض، فيبقى اللمس المعتاد المجرد عن الشهوة على أصل عدم النقض. على فرض صحته حمل الحديث على ما تقدم، وإلا فهو ضعيف يضاعفه، فالبخاري يضعفه، وذكر أصحاب السنن أن له علة، وقال ابن حزم يصح في هذا الباب شيء، وقال ابن حجر الحديث معلوم، ولكن كما ذكرنا الحديث صحيح. خلاف العلماء، اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء أم لا. ذهب الحنفية إلى عدم النقض باللمس مطلقا، ومن أدلتهم حديث الباب وحديث اعتراض عائشة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وغمزه لها واستمراره في الصلاة. وذهب مالك إلى انتقاض الوضوء بلمس المتوضئ البالغ بلذة لشخص يلتذ بها عادة، وذهب الشافعي إلى أن مجرد لمس المرأة، لمس الرجل المرأة والمرأة الرجل، هو ناقض للوضوء بشرط عدم المحرمية بينهما، فلا ينتقض بلمس المحرم المحرم على الصحيح عندهم. أما المشهور من مذهب أحمد فإن النقض لا يكون إلا من مس بشهوة بلا حائل، وهذا هو الراجح، ذلك أن مظنة خروج المذي إنما يكون باللمس مصاحب للشهوة. هذا أقوال أهل العلم في المسألة. وكما لا يخفى عليكم إخواني إن اللمس شيء وحكم الفقه شيء تاني، وما يترتب عليه من نقض أو عدمه شيء، ومصافحة المرأة الأجنبية محرم باتفاق، فصل بين الأمرين. لأن البعض يقول لك طيب طالما إن المس المرأة لا ينقض الوضوء يبقى المصافحة حلال، لا، هذا بعيد عن المبحث الذي نتكلم فيه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.